تفضل. تفسيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله، ولا زال الكلام موصولا في مقدمة الشارح، فقد استعرض في مقدمته قضايا مهمة يحسن بنا أن نقف عندها، فأشار في الصفحة 73 من الطبعة اللي عندكم هذه إلى أنه كلما بعد العهد ظهرت البدع، كلما بعد العهد ظهرت البدع، ومراده بهذا كلما بعد الزمان عن زمن الرسالة ظهرت البدع، يعني كلما تأخر الزمن عن زمن مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم فإن البدع تزداد ظهورا، وذلك لأن أصف القرون هو القرن الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من أفضل القرون، ثم القرنين اللذين بعده لما جاء في الحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وإن كان في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم حصل بدع ولكنها أقل من غيرها، ثم لا زالت البدع تكثر وتنتشر وتتطور إلى زماننا هذا الذي نعيشه الآن. وقد أشار الشارح من البداية إلى خطر التأويل، وقال وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا، لأن أهل الباطل لا يأتون إلى معاندة الحق بأسلوب مكشوف، ولكنهم يلبسون ويسمون الأسماء بغير اسمها لكي يروج باطلهم، وهذه عادة أهل الباطل في كل زمان ومكان، لا سيما في وقت انتشار الحق والأدلة والبراهين، فإنهم لا بد أن يلبسوا على الناس ويظهروا الباطل في صورة الحق. ومن ذلك ما يعنيه المؤلف هنا، أقصد الشارح ما يعنيه هنا، من أن أكثر المنحرفين في زمانه وقبل زمانه وإلى اليوم حرفوا كثيرا من مسائل العقيدة وسموا هذا التحريف تأويلا، وذلك لأن التأويل ينقسم إلى قسمين، قسم مقبول وقسم مردود. فأما التأويل الذي عليه دليل من الكتاب والسنة وتهدي إليه القرائن الصحيحة فهو مقبول، وأما التأويل المخالف لما في الكتاب والسنة فهو مردود، فلأجل ذلك هم يأتون بالكلام مجملا ليروج باطلهم. وهذا التلبيس في العقائد هو الذي يوجب على أهل العلم وأهل الذكر أن يكشفوا الباطل وأن يزيفوا الزائف ويردوا الشبه عن هذا الدين. لأجل ذلك قال الشارح: فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، يعني بين راد ومردود، وإيضاح الحق لوحده كاف للناس. لكن أحيان إذا كان الشبه لها رواج وتعرض بصورة مزينة ومزخرفة فإنه لا بد من ردها، ولأجل ذلك نجد في الكتاب وفي السنة ردود لشبهات أهل الباطل، سواء كان في التوحيد أو في النبوة أو في غيرها، فنجد أن الأدلة كشفت تلك الشبه وأبطلتها وردت عليها. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، ولأجل ذلك سلك العلماء هذين المسلكين في تواليفهم. فمنهم من بدأ يوضح الحق ويكتب عن إيضاح الحق من دون أن يتعرض للشبه ولا للرد عليها، ومنهم من تعرض للشبه وذكرها ثم فندها شبهة شبهة ولا حرج في ذلك. فكلا المسلكين فيه إيضاح للحق وفيه إزهاق للباطل، وبعض العلماء زاوج بين المسلكين فعمل هذا وعمل هذا. وأقرب مثال على ذلك هو الإمام البخاري عليه رحمة الله، فإنه ركز على ذكر الأحاديث الصحيحة وهي الأدلة، ثم أيضا رد على الجهمية والمعطلة وكشف الشبه التي يتعلقون بها في خلق أفعال العباد وفي غيره من كتبه. ثم وقوله: وكثر الكلام والشغب، يعني حصل كلام وشغب بين المؤلفين وبين الناس، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين. إصغاؤهم إلى شبه المبطلين فإن هذا يحدث في القلوب فتنة. إذا أصغى الإنسان إلى شبه المبطلين فإن هذا يحدث في القلوب فتنة. ولا أدل على هذا مما يعرض الآن في القنوات الفضائية من المحاورات الباطلة التي هي أشبه إلى الخصام والتنابز، كما يعرض الآن في ما يسمى بقنوات يعرض فيها كلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهو كلام زائف. وهذه الشبه إذا أصغى إليها الناس أحدثت لهم فتن، ولأجل ذلك لا ينبغي أن يعرض على الناس عموما هذه الشبه، فإنها ربما استقرت في أذهان بعض الناس وبعد ذلك يصعب اقتلاعها من أذهانهم أو من عقولهم. وهذا المسلك هو الذي يجعل كثيرا من العلماء لا يناظرون أهل البدع ولا يناظرون أهل الزندقة أمام عوام الناس وجماهير الناس، لأن هذه المناظرة، ويأتي أهل الباطل ويدلون بما عندهم من باطل ويحسنونه بصورة محددة ثم هم يردون عليها، فإن هذا ما يكون فيه ربما يكون فيه فتنة لعوام الناس ويفتتن به كثير من عوام الناس. لكن لو كان في مجلس خاص أو له خصوصية فممكن أن يكسر صاحب الباطل وأن يرد باطله وأن يناظر، ولكن على عوام الناس وفي وسائل الإعلام المنتشرة فإن المناظرات التي فيها الشبه وفيها إفساد لعقائد الناس لا ينبغي أن يروج لها ولا أن يحرص عليها. وخوضهم في الكلام المذموم. وإذا مر معكم عبارة الكلام المذموم في كتب السلف أو رأيتم الكلام على تحريم علم الكلام. فليس المراد بعلم الكلام هو علم اللغة الذي نتحدث به، وليس المراد أنه يحرم على الإنسان أن يتكلم، وإنما هذا مصطلح أطلق على ثقافة معينة استقاها بعض المسلمين من كتب الفلاسفة لما ترجمت. وتتركز هذه الثقافة على قواعد وأقيسة عقلية يتكلمون فيها عن الله وعن صفاته وعن أمر المعاد وعن النبوات وعن أمر الغيب، يتكلمون بعقولهم وأهوائهم وعن بداية هذا الكون وهل هو قديم أو حادث وعن نهاية هذا الكون. فهذه أمور غيبية، والفلاسفة اليونانيون كانوا يتكلمون عنها بمجرد أهوائهم وعقولهم، ويتكلمون بأقيسة عقلية يركب بعضها على بعض وأكثرها باطلة لا تسلم لهم. وكتبوا هذا مثل سقراط وإفلاطون وأفلوطين وغيرهم من الفلاسفة اليونانيين، فكتبوا هذا في مؤلفات. وفي زمن الدولة العباسية وفي عهد المأمون بالأخص أشرب قلبه حب هذه الكتب فأسس دارا للترجمة، فترجمت هذه الكتب إلى اللغة العربية فانتشرت عند الناس، فافتتن بها بعض الناس وظنوا أن ما فيها فيه حق كثير، ولأجل ذلك أرادوا أن يوفقوا بين ما فيها وبين ما في نصوص الوحي، فوقعوا في أخطاء جسيمة وإن كان فيها بعض الحق لكن الباطل الذي فيها كثير، وما فيها من حق فإن الله عز وجل قد أغنانا عنه بما في الكتاب والسنة. فلما انتشر تأثر الناس بهذه الأقيسة العقلية المسمى بعلم الكلام المترجم عن كتب الفلاسفة، عند ذلك تكلم العلماء على علم الكلام ودراسة علم الكلام، هل هي تجوز أو لا تجوز. وهنا يقول الشارح: وهذا علم الكلام المذموم الذي عابه السلف، يعني عابوا يعني ذكروا أنه معيب وتكلموا فيه ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم. أين هذا الأمر؟ قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومعنى الآية: إذا رأيت أناس يتخبطون في آيات الله بغير علم، فإن الكلام فيها بعلم لا يسمى خوض، وإنما الخوض إذا كان بالهوى وبغير علم. فهذا هو الذي ينبغي أن يعرض عنه المسلم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، يعني اتركهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذه الآية عامة وشاملة للخوض في المجالس، وشاملة للاستهزاء للمجالس التي فيها استهزاء بالدين أو فيها استهزاء بالشريعة أو فيها الطعن في العلماء أو فيها الكلام على غير برهان ولا على غير أدلة، وإنما هو مجرد الهوى. وهذه الآية تصلح، بل هي قاعدة عظيمة ينبغي أن يحرص عليها الناس في الحوارات التي تقام بين الناس، الحوارات التي تقام بين الجماعات، الحوارات التي تقام بين الطوائف وبين الأحزاب، عليهم أن يجعلوا هذه الآية نبراسا لهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن كان الحوار مؤسس على علم شرعي وصاحب الحوار يعرف ماذا يقول ولا يستهزي بدين الله ولا يخوض بالهوى، فهذا لا مانع من البحث معه. وأما إذا كان من الذين يخوضون في آيات الله تبارك وتعالى فإن فرض المؤمن هو هنا هو الإعراض عن هذا الخوض. ويدخل في ذلك أيضا المجالس التي فيها علم الكلام المذموم المبني على مجرد الهوى والتشهي والأقيسة العقلية المستوردة عن غير ملة الإسلام من الكافرين، فإن هذا كله يسمى علم كلام وهو مذموم ويجب أن يعرض عنه. فهنا الشارح عليه رحمة الله وهذا من فقهه جعل هذه الآية عامة وهي عامة حقيقة، فقال فإن معنى الآية يشملهم، يعني يشمل الخائضين في علم الكلام لأنه خوض في آيات الله بغير علم، وكل من التحريف والانحراف على مراتب، يعني أن التحريف الذي يمارسه أهله على مراتب، فقد يكون كفرا، التحريف قد يكون كفرا وقد يكون فسقا يعني أقل من الكفر، وقد يكون معصية وقد يكون خطأ، فهو مراتب كثيرة ولكل محرف نصيبه من هذا التحريف. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم لما قال الواجب اتباع المرسلين، استدرك وقال وقد ختمهم الله بمحمد، لئلا يأتي شخص ببعض كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل ويقول أنا أتبعها فهي منسوبة إلى أنبياء، يقول فإن الله قد ختم الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن دينه ناسخ للأديان السابقة فيما يقبل النسخ منها، وشريعته هي الخاتمة وهو الذي يرجع إليه. ولأجل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فجعله آخر الأنبياء وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، مهيمن يعني قاضي عليه وناسخ، وفيه الشريعة في كمالها ونهايتها، فلا يلتفت إلى غيره من الكتب لأنها قد داخلها التحريف، وأحيانا لا يتميز الصواب من الخطأ من هذه الكتب. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نسخة من التوراة يقلبها احمر وجهه صلى الله عليه وسلم وغضب وقال ألم آتي بها بيضاء نقية، يعني لم آتي بشريعة بيضاء صافية نقية، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وهذا تعليم للصحابة رضوان الله عليهم إلى أنهم لا ينظروا إلى هذه الكتب نظر بحث عن الأدلة، وإنما نظر اعتبار، فلا حرج في ذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن البحث عن الحق والظن أنه لا يوجد إلا في تلك، فهذا ينبغي أن ينتفي من عقيدة المسلم، وليعلم أن الحق كاملا في الشريعة الخاتمة، وأن الله تبارك وتعالى لم يحجنا إلى الرجوع إلى شيء من الكتب السابقة، لأن ما عندنا هو الكامل بيضاء نقية كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس هذا طعن في الأنبياء السابقين ولا في شرائعهم، وإنما لأن كتبهم لم تسلم من التحريف، ونحن لا ينبغي أن نغامر بديننا وأن نعتمد ما لم يتضح دليله من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قوله وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة، وهذا بيان بأن الحكمة منزلة، يعني المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو الكتاب فحسب، بل السنة منزلة، لكنها ينزل المعنى، معناها ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يعبر عن السنة بلفظه هو. وأما الكتاب فإنه نزل بلفظه ومعناه، ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حرفا واحدا، وإنما هو كلام الله. وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين، وهذه أيضا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فكما أنه خاتم الأنبياء، وكما أن شريعته ناسخة للشرائع، وكما أن كتابه وهو القرآن مهيمن على ما قبله من الكتب، فدعوته أيضا عامة لجميع الثقلين. الثقلين يشمل الإنس والجن، فالدعوة عامة لهم. وأيضا من خصائصها أنها باقية إلى يوم القيامة، فإن هذه الشريعة هي التي يحكم بها عيسى عليه السلام يوم ينزل آخر الزمان، وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وانقطعت به حجة العباد على الله، يعني أنه ببعث محمد صلى الله عليه وسلم انقطعت الحجة، لا أحد يحتج على الله ويقول أنه لم تبلغني رسالة، لأن دين محمد قد بلغ الشرق والغرب، ولأجل ذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ما من بيتي مدر ولا وبر إلا ويدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. ونحن نرى في زماننا هذا وفي زمن الاتصالات التي يقال عن الكرة الأرضية بأنها أصبحت كقرية واحدة، وما يبث في الإذاعات من كلام الله ومن القرآن ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقوم به الحجة، فإن الإنسان إذا سمع القرآن فإنه قد قامت عليه الحجة، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لأن كلام الله فصل وبين وواضح، فإذا سمعه من يحسن العربية فقد قامت عليه الحجة، وإذا ترجم لمن لا يحسن العربية ترجمة صحيحة فقد قامت عليه الحجة أيضا، لأن الصحابة كانوا يبلغون العجم بترجمان، إذا كان لا يفهم ما يقولون فيترجم له مترجم، فإذا سمع الترجمة فقد قامت عليه الحجة. إذن برسولنا صلى الله عليه وسلم انقطعت الحجة أو حجة العباد على الله، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولأجل ذلك الذي مات في زمن الفترة ولم تبلغه الحجة فهذا لا بد أن يمتحن في عرصات يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى من عدله أنه لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة، فالذي في هذا الدنيا مجنون زال عقله قبل البلوغ واستمر مجنون إلى أن يموت، فإن هذا تقام عليه الحجة في عرصات يوم القيامة. وكذلك من مات في زمن الفترة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه تقام عليه الحجة في عرصات يوم القيامة. وقد جاء في الأثر أنه يؤجج لهم نار ويقال لهم اقتحموا، يأمرهم الله باقتحامها، فإن استجابوا فقد أطاعوا، وإن عصوا فهذا يدل على عصيانهم وعدم استجابتهم، وهذا هو مراد التكليف، فإن مراد التكليف هو إظهار الطاعة من العصيان. وما جاء في بعض الآثار بأن بعض أهل الفترة الذين ماتوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يعذبون في النار، فهذا يحتمل وجهين: الوجه الأول أنه قد بلغتهم الحجة لأنه كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه بقايا من بقايا النبوة، وكان بعض الناس قد أسلم على هذه البقايا الصحيحة، ومن ذلك ورقة بن نوفل، رضوان الله عليه فإنه كان على الإسلام قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد تنصر في الجاهلية لكنه كان على الصواب لم يكن على شرك، ولأجل ذلك لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم آمن به وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بدلائل نبوته. وكان فيه من العرب من يسمون الحنفاء، فإنهم كانوا على بقايا من دين إبراهيم قد ورثوها. إذن فما جاء الأثر من أنه يعذب وهو قد مات قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أنه قد قامت عليه الحجة ولم يلتزم بها فاستحق العذاب. هذا وجه. الوجه الثاني أنه ربما يبعثون يوم القيامة ويختبرون ويعصون، وعند ذلك يدخلون في النار، وأخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل النار لأنهم سقطوا في الامتحان في عرصات يوم القيامة. فلا بد من هذين الوجهين، لا بد من أحد هذين الوجهين في تفسير عذاب بعض أهل الفترة التي وردت فيه النصوص، لأن الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صريحة في هذا الباب. وقد بين الله به كل شيء، به الضمير راجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بين الله به كل شيء. وكل هنا كل شيء يعني مما يحتاج إليه الناس في صلاح دينهم ودنياهم، خاصة من الشرائع، لأن كل شيء ليست على عمومها دائما، كما قال الله تبارك وتعالى عن تدمر كل شيء تدمر كل شيء بأمر ربها، ثم قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فمعنى ذلك أن المساكن لم تدمر وأن بقيت، وإنما دمر البشر والحيوانات والحرث ونحو ذلك، فدل على أنها تدمر كل شيء أراد الله أن تدمره. فهنا وبين كل شيء يعني كل شيء مما يحتاج إليه الناس في صلاح دينهم أو صلاح دنياهم. أما كل شيء بمعنى أنه تكلم يعني بين الطب والهندسة والزراعة، فهذا أمر معلوم أنه لم يبينه صلى الله عليه وسلم، وإنما بين أحكام ذلك، ما أحكام الحلال والحرام والواجب والمندوب والمكروه. وهذا هو معنى قول الصحابي ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا وعندنا منه علم، فالمراد به علم الحلال والحرام. فعلى هذا كل شيء الآن في هذا الكون فإن حكمه موجود، علمه من علمه وجهله من جهله، يعني ما في شيء يأتي الآن ويقال هذا لا نعرف حكمه هل هو حلال ولا حرام ولا مباح، ما في شيء أبدا. حتى لو جاءنا الآن شكل حيوان مثلا ما رأينا مثله أبدا، وكيف استدل الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا في إحدى الغزوات فخرج لهم من البحر حيوان عظيم ما رأوا مثله، قذف به البحر إليهم وكانوا في غاية من الجوع، سرية كاملة. وهذا الحيوان الذي خرج من البحر هو من سمك يقال له سمك العنبر، لكن يعني من ضخامته لما وجدوه على الشاطئ من ضخامته أنهم يأتون بالضلع، ضلع السمكة مقوس، وينصبونه في الأرض ويدخل الرجل راكب على جمله من تحت الضلع ورافع الرمح وما يلحق نهايته. إذن هو أكبر من الكعبة يمكن على تفسيرهم هذا الحيوان، ولذلك أكلوا وهم سرية كاملة أكلوا من شهر مما فيه. طيب هذا حيوان غريب بهذا الحجم وهذا الضخامة، يأكلون ولا ما يأكلون؟ شيء جديد بالنسبة لهم، هل عندهم حكم فيه ولا ما عندهم حكم فيه؟ ها؟ تجيب؟ منين لهم حكم؟ عندهم قاعدة في البحر، البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني كل شيء من البحر بدون تذكية حلال، كل شيء لا يعيش إلا